إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم مظاهر حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاية الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اللتان تظاهرتا، أي تعاونتا على ما يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، حيث ذكرتا له أن به ريح مغافير، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة، ولم يكن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما شرب عسلا عند إحدى نسائه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد أحد منه ريحا كريهة، حرم على نفسه العسل. فنزلت الآية توجه العتاب واللوم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وتعرض عليهما التوبة إلى الله بسبب ما بدر منهما في حق نبينا ونبيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية بيان عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية العناية، فقد ذكر في الآية أن الله عز وجل هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والمولى هو المعين والناصر، وهو الذي يتولى أمر من تولاه في جميع شؤونه. ومما يوضح هذا ويجليه ويبين أن ولاية الله هي واحدة من أعظم شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية، ومنه أن الله تعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ناصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه ويعاديه هو المخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وأعظم شرف لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية بيان عظيم قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ذكرت الآية أن الله عز وجل وصفوة خلقه هم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقصر الله تعالى الولاية على نفسه سبحانه، وإن كانت لكافية، ولو كان خصم النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماوات والأرض، ولكن الولاية انسحبت لتشمل جبريل أعظم الملائكة قدرا، وتشمل صالح المؤمنين، ولم تقف الآية عند هذا الحد، بل جاء عموم الملائكة كلهم جميعا ناصرين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل ذكر أحد مع الله تبارك وتعالى في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان عظيم قدره وسبق فضله للأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية الكريمة تخويف شديد ووعيد أكيد لمن يصدر منه أدنى إيذاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء في حياته أو بعد مماته. وإذا كانت الآية قد نزلت في حق زوجتين كريمتين طاهرتين هما من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم في أمر قد يكون سهلاً يسيراً جداً لو حدث مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما بالكم لو صدر الإيذاء ممن هو دونهما في الفضل والشرف وفيما هو أشد وأعظم، وما بالكم لو صدر الإيذاء ممن جعل نفسه خصماً للنبي صلى الله عليه وسلم أو محاجاً له أو مشاقاً لسنته. وإذا كان الله جل وعلا لم يرضى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا كمال الأدب ولم يتسامح معهن في أقل القليل، فهل يرضى الله منا ما يفعل من تقصير في حق البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الأمر أعظم بكثير مما نتصور. كيف يتجرأ أحد على تجاوز الأدب مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضمن الله له النصرة والموالاة من نفسه الكريمة ثم من أهل السماوات والصالحين من أهل الأرض؟ إن في الآية الكريمة إثبات أن إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إيذاء لله ثم لجبريل والملائكة وصالح المؤمنين. وإيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبب قطعا غضب الرب تعالى ويسبب غضب ملائكته لأنهم جميعا مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فمن لا يتأذى ولا يغضب إذا انتهكت حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يدخل بيقين في زمرة صالح المؤمنين. إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبب قطعا غضب الرب تعالى ويسبب غضب ملائكته لأنهم جميعا مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فمن لا يتأذى ولا يغضب إذا انتهكت حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يدخل بيقين في زمرة صالح المؤمنين. وفي الآية أبلغ الحث على حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومناصرته واتباع سنته، لأن الله جل وعلا إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصره فهو سبحانه قطعا يحب من يتبعه وينصر من ينصره. وإن من أعظم مظاهر حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له ودفاعه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبرنا الله تعالى بذلك وأمرنا به وحثنا عليه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أعظم صور نصرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الامتثال بهذا الأمر الكريم، ومن أعظم وسائل الدفاع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بث ذلك الأمر الكريم في أمته صلى الله عليه وسلم وحثها عليه ودعوتها إليه. وهذه بعض فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مظاهر حب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كانت أعظم نعمة أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي القرآن الكريم، وإذا كانت أعظم معجزة خص الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الإسراء والمعراج، وإذا كان أعظم تشريف حب الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة هي الشفاعة العظمى، فإن أعظم مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الصلاة عليه منه تبارك وتعالى ومن ملائكته الكرام وأمر المؤمنين بذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقال القرطبي رحمه الله: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وبعد موته، وذكر منزلته وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك رضوان الله عليهم. والصلاة من الله رحمته ورضوانه ورفع درجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح الآية: وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله تعالى وعند خلقه ورفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من الله هي الثناء عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، ثم تأتي الصلاة من الملائكة ومن المقربين ويدعون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتضرعون. ومن فوائد قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أن في الآية تشريفا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من الوجوه التالية: تعظيم أمر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد شمل هذا التعظيم كل الوجوه من حيث المقتدى به في فعل الأمر وهو الله سبحانه وتعالى وكذا ملائكته، لقوله: إن الله وملائكته يصلون. والآمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل في علا، لقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حيث المأمورون بالصلاة عليه وهم صفوة خلق الله من عباده الذين اتصفوا بصفة الإيمان، فلم يتوجه الأمر للناس ولا للمسلمين بل للمؤمنين، فأحاط الله سبحانه وتعالى الأمر أي أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع أنواع التعظيم، وذلك ليستقر في نفوس الخلق جميعا عظم المأمور به وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيغة لم يأتي بها أي أمر في القرآن والسنة على شاكلته أبدا، وفي هذا تنويه إلى أن هذا الأمر الشرعي يختلف عن جميع الأوامر الشرعية الأخرى التي تصدرت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأن الله تبارك وتعالى بدأ أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر أنه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وبذكر أن الملائكة يصلون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم جاء التوجه بالخطاب للمؤمنين مع الأمر بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لا تجد هذا الأمر إلا في هذا الموضع في الكتاب، ولا تجد له شبيها في السنة أبدا، بل هو متفرد هكذا عن جميع الأوامر الشرعية الأخرى التي تصدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ثم إن توجيه الأمر بالصلاة عليه كان بموجب آية قرآنية تتلى إلى يوم القيامة، ثم تأتي السنة الشريفة لتبين صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أتى الأمر من الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة المتفردة في الأوامر الشرعية التي تصدرت فيها صيغ الخطاب بمناداه وبتوجه الخطاب إلى المؤمنين. فذلك يتبين شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تأتي السنة الشريفة لتبين صيغ الصلاة والأوقات التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثواب تلك الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يفرد الله سبحانه وتعالى أحدا من الأولين والآخرين في القرآن الكريم بالصلاة عليه منفردا كما أفرد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية الشريفة، فقال عز من قائل في السلام على الأنبياء وسلام على المرسلين، وقال في الصلاة على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أفرده الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة منفردا، ولم يحدث ذلك لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن إفراد الله سبحانه وتعالى نبيه بالصلاة عليه يظهر علو شأنه وعظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه، وأن هذا القدر العالي سبق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولين والآخرين، ولم يسبق إليه أحد كما لم يلحق به فيه أحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وصلى الله وسلم على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا عند التأمل في الآية نجد فيها أمورا بلاغية تزيد الأمر تعظيما وتشريفا، وهي صدر الله عز وجل الأمر بحق التوكيد إن الله وملائكته يصلون على النبي لإفادة توكيد الأمر وتثبيته في قلوب المؤمنين، إن التي هي للتوكيد. وعبر الله عز وجل عن نفسه بلفظ الجلالة فقال إن الله، وهو الاسم الذي لا يشارك الله فيه أحد أبدا، وكان يمكن أن تأتي بلفظ إن ربكم أو إنني، ولا يخفى وقع قوله تعالى إن الله على الآذان والقلوب المؤمنة، والذي يختلف عن أي لفظ آخر. وكذلك أضاف المولى سبحانه وتعالى الملائكة إلى نفسه الشريفة تعظيما لها وتكريما، ليستشعر السامع مكانة هذا الخلق العظيم الذي هو مصل على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته. وأضاف الملائكة إلى نفسه جل وعلا ليدل على عظيم مكانتهم وعلو قدرهم، فإذا كانوا كذلك وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا دلالة على عظيم قدره وارتفاع منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآتت الآية بلفظ يصلون، يعني جاءت بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والثبوت، فهو متجدد أبدا، يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفترون ولا يقفون عن الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت صيغة الأمر الإلهي إلى المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة، ويتبين ذلك من بدء الأمر بأداة النداء: يا أيها الذين آمنوا، لاسترعاء السمع والاستحضار القلب. ثم أتت أداة التنبيه ها، يا أيها، في أيها لتوكيد استرعاء السمع، أنها للتنبيه كما هو معلوم. يا أيها الذين آمنوا، فجاءت صفة من وجه لهم الخطاب بصيغة الفعل الماضي آمن، يا أيها الذين آمنوا، فهذا الأمر غير موجه لكل أحد بل للمؤمنين، وصيغة الفعل الماضي التي تدل على التحقق والثبوت، تدل على استقرار الإيمان في قلوبهم ونفوسهم، وأن صفة الإيمان ملازمة لهم، تلبسوا بها غاية التلبس وأصبحت صفة ملازمة لهم، وهذا ما يفيده الفعل الماضي آمنوا. لذلك عدلت الآية عن قولي يا أيها المؤمنون، وقال الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا، ثم ختمت الآية بالمفعول المطلق تسليما للتوكيد، وليعلم المؤمنون أن التسليم المأمور به يجب أن يكون تسليما خاليا من كل أذى، مطهرا من كل سوء، منتفيا عنه كل ريب وشك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أطلقت الآية عدة أمور ولم تقيدها تعظيما للأمر، وتلك الأمور هي: أطلقت الآية أمورا ولم تقيد، لم تقيد الآية زمان الصلاة، صلاة الله تبارك وتعالى وملائكته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا زمان مطلق كما ترى، لم يقيده سياق الآية ولا لفظها. وقد أخطأ من قيد تلك الصلاة المباركة بحياة وممات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الظرف الزمني هنا الذي يتضمنه القول غير مقيد، فلماذا يقيده المقيدون تقييد هذا بدون دليل؟ وإذا لم تقيد الصلاة بزمان، علمنا أن صلاة الله وملائكته على نبيه صلى الله عليه وسلم قد استوعبت كل الزمان، وهذا غاية التشريف ومنتهاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا زمان مطلق غير مقيد، فدل على استغراق الزمان، وهذا غاية التشريف، لأن الله تبارك وتعالى يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة غير مقيدة بزمان، وكذا الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الآية أن الصلاة قد وقعت من الملائكة ولم تحدد نوع الملائكة ولا مكانهم، علمنا أن الأمر قد عم جنس الملائكة، جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش وخزنة الجنة والنار وملك الجبال والملائكة السيارة والحفظة، أي جميع الملائكة الذين لا يعلم عددهم ولا يعلم قدرهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فإذا الملائكة أيضا ورد ذكرهم مطلقا غير مقيد، ولم تقيد الآية الغاية من صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما جاءت آية صلاة الله عز وجل على المؤمنين مقيدة بالسبب، يعني عندما ذكر الله تبارك وتعالى صلاته على المؤمنين قيدها بالسبب، فقال جلت قدرته إن صلاته على المؤمنين إنما هي لإخراجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. فإذا قيد الله تبارك وتعالى سبب صلاته على المؤمنين، وكذا قيد سبب صلاة الملائكة على المؤمنين بأن ذلك من أجل أن يرحمهم الله تبارك وتعالى بإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تبارك وتعالى لم يقيدها بسبب، والحكمة من عدم تقييد آيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغاية أو سبب، لتستوعب الآية كل غاية وسبب ممكنين، فالإطلاق هنا أريد به التعطيل. يعني أطلق الله تبارك وتعالى الصلاة صلاته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل سبب،
يصلي الله عليه وملائكته والمؤمنون، فإذا مات آخر مؤمن على وجه الأرض فسيبقى الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ماتت الملائكة عن آخرهم فسيبقى الحي الذي لا يموت يصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أعظم اعتناء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن لم يوكل أمر الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى البشر، فتنقطع تلك الصلاة بكفر أهل الأرض جميعا قبل يوم القيامة أو بموتهم عند قيام القيامة عليهم. ولذلك ستبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والفضل متصلة أبد الآبدين. ضمنت الآية استمرار الثناء والذكر الحسن والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مكان، في الحضرة الإلهية وفي الملأ الأعلى في السماوات وكذلك في الأرض وما بينهما، ويتفرع على كل ما ذكر وجوه زيادة شعورنا بمدى إجلال وإكبار نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يترجم هذا الإجلال والإكبار إلى منهج وسلوك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تجد هذا بإطلاق من غير تقييد بزمان ولا تحديد بسبب ولا غاية، كما ورد في الصلاة على المؤمنين من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته المكرمين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وهي صلاة مطلقة في عموم الزمان حتى بعد انقطاع الزمان وفناء المكان، يصلي عليه الرحيم الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد آية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ثواب الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله تبارك وتعالى عليه عشر مرات، كما أخبر عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثواب الصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ثواب عظيم وأجر جليل، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يشعرنا بذلك، فقابل في الحديث الواحدة بالعشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. كأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي بلا حساب. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن من ذكره في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه، فكذا من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه عشرا. ومن مظاهر تعظيم الثواب ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أن الصلاة منك لا يقابلها صلوات من خلق مثلك أو من خلق أعظم منك، بل يقابلها الصلاة من الله عز وجل، وشتان بين الأمرين. وتركيب مثل هذا الثواب العظيم يدلنا على حب الله تبارك وتعالى لهذه العبادة الجليلة. الله تبارك وتعالى يحب هذه العبادة العظيمة، يعني عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبها الله تبارك وتعالى. والدليل أن الله تبارك وتعالى يصلي على من أتى بها مرة واحدة يقابلها الله تبارك وتعالى بعشر مرات، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله عليه بها، يعني بهذه الواحدة، عشر مرات. والذي يصلي هو الله، وليس بخلق مقابل خلق، ولا بخلق أعظم من الخلق، وإنما هو خالق الخلق سبحانه، وشتان بين الأمرين. فهذه العبادة الجليلة، عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي أن يرطب بها الإنسان لسانه، وأن يحيي بها قلبه، وأن يوقظ بها نفسه، وأن يجعلها دائما منه على بال وذكر، وأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من علامات حب المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ السعدي عليه الرحمة عند شرحه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: اقتداء بالله وملائكته، إذ إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يصلي على نبيه، وكذا الملائكة يفعلون. وجزاء له صلى الله عليه وسلم على بعض حقوقه عليكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. جزاء له صلى الله عليه وسلم على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم، وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما، وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا عن سيئاتكم إذا ما صليتم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصلتم على هذه المواهب الجليلة والنعم الجزيلة والعطايا التي لا حد لها ولا منتهى تنتهي إليه. وتدبر قوله رحمة الله عليه: وجزاء له على بعض حقوقه، أي إن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة جدا، وهي أعظم من أن نقابلها بأي عمل، ولكن الصلاة عليه تأتي ردا لبعض الجميل، كما أن من معاني ما قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عمل نحن في أمس وأشد الحاجة إليه، لأنه يزيد حسناتنا ويكفر عنا سيئاتنا. ومن هذا يتبين سوء أدب من زهد في الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سمة المؤمنين، ومن أعظم مكملات الإيمان، ودليل ذلك أن الله عز وجل ما أمر بها إلا من تلبس بهذه الصفة العظيمة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى من يريد أن يتأكد أن الإيمان قد باشر قلبه واستقر فيه أن ينظر في حاله، هل يحب أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد حلاوة في ذلك، أم يجد أن الأمر ثقيل عليه؟ وإذا كان هذا حاله، يعني يجد ثقلا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من سوء الحال، فليبكي على نفسه وليعالجها حتى يذهب ما بها. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين الصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر أي أحد، لم يأمر الناس، ولم يأمر المسلمين، وإنما أمر المؤمنين. فإذا ما كان الإنسان مقبلا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجد في نفسه خفة لذلك وحلاوة في القلب، فهذا دليل على تلبسه بصفة الإيمان، إذ المؤمن منصاع بأمر ربه، وهو ممتكن له وآت به. وأما إذا وجد ثقلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليبكي على نفسه وليحاول إصلاح قلبه. فاللهم أصلح لنا أحوالنا، واشرح لنا صدورنا، وأصلح لنا بالنا، واهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، وارزقنا إدمان الصلاة على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، أن يتعلم الإنسان آداب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها عبادة، بل هي من أعظم العبادات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبادات العظيمة التي أمرنا الله بها، وما دامت عبادة فيجب عند أدائها أن يستشعر الآتي بها كل آداب العبادة من استحضار النية وخشوع القلب، لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الله، لأنها توجه إليه بالدعاء لكأجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يشترط في هذه العبادة العظيمة الاتباع، وتبطل هذه العبادة العظيمة بالابتداع، والابتداع فيها هو التقيد بالصيغ التي وردت في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أتم هذه الصيغ ما رواه الشيخان عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الأصحاب رضوان الله عليهم أدركوا أنها عبادة جليلة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يأتون بالأمر الذي أمرهم به ربهم جلت قدرته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا ملحظ من الملاحظ الجليلة، لأن التشبيه عندما يأتي فإنه في الغالب العام يكون دالا على توفر الشيء في المشبه به. يعني عندما تقول: فلان كالأسد في الشجاعة، فالجامع هنا هو الشجاعة، وفلان مشبه والأسد مشبه به، والكاف حرف للتشبيه. فصفة الشجاعة تظهر في المشبه به وهو الأسد. وقس على ذلك، عندما تقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فمعنى ذلك أننا نطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالصلاة التي صلاها الله تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل معنى ذلك أن هذه الصفة أظهر في صلاة ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منها على محمد وعلى آل محمد صلى الله وسلم على نبيه وخليله محمد وعلى نبيه وخليله إبراهيم وسلم تسليم؟ الحق أن الأمر ليس كذلك. هنا معادلة فيها طرفان، في أحد الطرفين إبراهيم وآل إبراهيم، وفي الأخرى محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من آل إبراهيم أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فهؤلاء مع إبراهيم في كفة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من آله نبي، هو النبي وحده في الكفة الأخرى. وإذا فالكفة التي فيها إبراهيم فيها إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وفيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا إذ هو من آل إبراهيم. فإذا عندنا في المعادلة في جهة إبراهيم وآل إبراهيم، من آل إبراهيم أنبياء كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله، فهؤلاء صلى الله تبارك وتعالى عليهم صلاة خاصة سوى صلاته على المؤمنين العاديين. إذا عندنا في كفة إبراهيم وآل إبراهيم، ومنهم كثير من النبيين ومن المرسلين بل ومن أولي العزم من الرسل، هؤلاء جميعا من آل إبراهيم، بل إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل إبراهيم، فهو في هذه الكفة أيضا. ثم في المقابل محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وليس فيهم نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة على إبراهيم وعلى الأنبياء والمرسلين من آله وذريته ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيصلي الله تبارك وتعالى مثلها على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله، فيأخذ آله نصيبهم ويبقى النصيب الأوفر لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهل التشبيه هنا على ما يتبادر إلى الذهن، أم هو في صالح المشبه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من مظاهر الابتداع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفعله بعض العوام من التمايل والرقص ودق الطبول والمزامير ورفع الصوت بالصلاة عالية، وعندما يخرجهم الشيطان من دائرة الوعد يقولون إنه الجد، ويطلقون كلام ما أنزل الله به من سلطان، والذي أخرجهم من دائرة الوعي هو الشيطان، ودليله أنهم يفعلون عبادة لا يتبعون فيها هديا من كتاب أو سنة، لأنها عبادة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مأمور بها في كتاب الله تبارك وتعالى، وبصيغة متفردة لم تأتي بها عبادة من العبادات لا في الكتاب ولا في السنة. فهذا الأمر الذي توجه إلى المؤمنين لم يأتي مثله في أي أمر من الأمور التي توجهت إلى المؤمنين في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة من أجل العبادات، وحينئذ فيسري عليها ما يسري على العبادات من التوقيت، والذي يأتي بها غير متبع ولا متوقف عند كتاب أو سنة. فنقول لهؤلاء: أأنتم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم؟ إن قالوا نعم فقد كذبوا، وإن قالوا إن الصحابة أكثر حبا فقد أقاموا الحجة على أنفسهم، لأنهم ما كانوا أي الصحابة يذكرون بهذه الصورة، لا كانوا يتمايلون ولا يرقصون ولا يفضلون ولا يزمرون ولا يرفعون الصوت عاليا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في السفر فسمع الأصحاب يذكرون بعلو الصوت قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا مجيبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فأمرهم بأن يخفضوا من أصواتهم وأن يسكنوا عند ذكر الله تبارك وتعالى حتى تتنزل عليهم رحمات الله جل وعلا. وهذا بالإضافة إلى ما يحدث في مجالس هذه الأذكار من اختلاط بين الرجال والنساء، وأكثر من ذلك مما يعف اللسان عن ذكره، وكذا يثبتون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات ما لم يثبته لنفسه، لأنها صفات لا تنبغي إلا لله جل وعلا، ولكنهم يتعدون الحد
ويصفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات لا تنبغي إلا لله رب العالمين.
ويا ليت من يقوم بهذه الأعمال التي يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يا ليته حرم الأجر فحسب، يعني يا ليته جلس فأتى بذلك على سبيل المخالفة فلم يأخذ شيئا ومضى لا له ولا عليه، وإن كانت هذه مصيبة وحدها، ولكن المصيبة الأعظم أنه لن يسلم من وزر ما فعل، هو يتفاوت في درجته من معصية الابتداع والاختلاط بين الرجال والنساء إلى المعصية الكبرى وهي الشرك بالله العظيم، عياذا بالله وعياذا بجنابه الرحيم، وذلك عندما ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، أو يعتقدون أن بيده النفع والضر، أو أنه معنا حيث نكون يسمعنا ويرانا ويرضى أو يحزن على أفعالنا، وأن الله ما خلق الخلق إلا من أجله، إلى غير ذلك من البواطل الفواقد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل زيغ وضلال وشرك، وأن يثبتنا على الحق، وأن يلهمنا الرشد، وهو على كل شيء قدير. وهناك مواطن ومواضع لم يشرع لنا الدين فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ترد السنة فيها بذلك، ولكن الناس يعتادونها. فعند الغطاس مثلا تجد الواحد منهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذلك في شيء من الكتاب ولا من السنة. وعند البحث عن شيء مفقود أيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية دعاء السفر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك في صحيح السنة. والمؤذن بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت مرتفع يخرج في مكبر الصوت. والصحيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع، ولكن كل في سره. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما يكونان لنا طهورا وضياء يوم العرض عليك، واحفظ ذلك لنا، فإنك أنت من لا تضيع عنده الودائع، وارزقنا بذلك شفاعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وسلم أن جعل صلاته واستغفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للمؤمنين. عظم الله تبارك وتعالى شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المؤمنين التي نريد هنا هي دعاؤه لهم بمغفرة الذنوب وتخفيف فتنة القبر عليهم ودخولهم الجنة وغير ذلك من أنواع الأدعية، وهي كثيرة بحمد الله رب العالمين. فجعلها الله تبارك وتعالى صلاة مباركة طيبة تقبل قبولا حسنا، بل إن الله تبارك وتعالى حتى المؤمنين في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ليستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم. بل الأعظم من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل من علامات المنافقين الاستكبار عن الذهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له. كان المنافقون يستكبرون أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر له. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا دعوا إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم استكبروا، كما أخبر الله تبارك وتعالى وهم مستكبرون. هذه من صفات المنافقين. يعني إذا قيل لهؤلاء المنافقين أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيء القول وسفه الحديث، يطلب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يعفو عنكم، حركوا رؤوسهم استهزاء واستكبارا، وأبصرتهم يا محمد يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما طلب منه. ولأن شواهد ذلك كثيرة ومتنوعة فيكتفى بشاهدين. الشاهد الأول، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من الذين يديمون الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم مظاهر حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاية الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اللتان تظاهرتا، أي تعاونتا، على ما يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، حيث ذكرتا له أن به ريح مغافير، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة، ولم يكن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما شرب عسلا عند إحدى نسائه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد أحد منه ريحا كريها، حرم على نفسه العسل. فنزلت الآية توجه العتاب واللوم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وتعرض عليهما التوبة إلى الله بسبب ما بدر منهما في حق نبينا ونبيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية بيان عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية العناية، فقد ذكر في الآية أن الله عز وجل هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والمولى هو المعين والناصر، وهو الذي يتولى أمر من تولاه في جميع شؤونه. ومما يوضح هذا ويجليه ويبين أن ولاية الله هي واحدة من أعظم شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية، ومنه أن الله تعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ناصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه ويعاديه هو المخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وأعظم شرف لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية بيان عظيم قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ذكرت الآية أن الله عز وجل وصفوة خلقه هم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقصر الله تعالى الولاية على نفسه سبحانه، وإن كانت لكافية، ولو كان خصم النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماوات والأرض، ولكن الولاية انسحبت لتشمل جبريل أعظم الملائكة قدرا، وتشمل صالحي المؤمنين، ولم تقف الآية عند هذا الحد، بل جاء عموم الملائكة كلهم جميعا ناصرين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل ذكر أحد مع الله تبارك وتعالى في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان عظيم قدره وسبق فضله للأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية الكريمة تخويف شديد ووعيد أكيد لمن يصدر منه أدنى إيذاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. وإذا كانت الآية قد نزلت في حق زوجتين كريمتين طاهرتين هما من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، في أمر قد يكون سهلا يسيرا جدا لو حدث مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما بالكم لو صدر الإيذاء ممن هو دونهما في الفضل والشرف وفيما هو أشد وأعظم، وما بالكم لو صدر الإيذاء ممن جعل نفسه خصما للنبي صلى الله عليه وسلم أو محاجا له أو مشاقا لسنته. وإذا كان الله جل وعلا لم يرضى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا كمال الأدب ولم يتسامح معهن في أقل القليل، فهل يرضى الله منا ما يفعل من تقصير في حق البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الأمر أعظم بكثير مما نتصور. كيف يتجرأ أحد على تجاوز الأدب مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضمن الله له النصرة والموالاة من نفسه الكريمة ثم من أهل السماوات والصالحين من أهل الأرض؟ إن في الآية الكريمة إثبات أن إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إيذاء لله ثم لجبريل والملائكة وصالح المؤمنين، وإيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبب قطعا غضب الرب تعالى ويسبب غضب ملائكته، لأنهم جميعا مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فمن لا يتأذى ولا يغضب إذا انتهكت حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يدخل بيقين في زمرة صالح المؤمنين. إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبب قطعا غضب الرب تعالى ويسبب غضب ملائكته، لأنهم جميعا مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فمن لا يتأذى ولا يغضب إذا انتهكت حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يدخل بيقين في زمرة صالح المؤمنين. وفي الآية أبلغ الحد على حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومناصرته واتباع سنته، لأن الله جل وعلا إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصره فهو سبحانه قطعا يحب من يتبعه وينصر من ينصره. وإن من أعظم مظاهر حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له ودفاعه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبرنا الله تعالى بذلك وأمرنا به وحثنا عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أعظم صور نصرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الامتثال بهذا الأمر الكريم، ومن أعظم وسائل الدفاع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بث ذلك الأمر الكريم في أمته صلى الله عليه وسلم وحثها عليه ودعوتها إليه. وهذه بعض فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مظاهر حب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كانت أعظم نعمة أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي القرآن الكريم، وإذا كانت أعظم معجزة خص الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الإسراء والمعراج، وإذا كان أعظم تشريف حب الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة هي الشفاعة العظمى، فإن أعظم مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الصلاة عليه منه تبارك وتعالى ومن ملائكته الكرام وأمر المؤمنين بذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقال القرطبي رحمه الله: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وبعد موته، وذكر منزلته وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك رضوان الله عليهم. والصلاة من الله رحمته ورضوانه ورفع درجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح الآية: وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله تعالى وعند خلقه ورفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من الله هي الثناء عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، ثم تأتي الصلاة من الملائكة ومن المقربين ويدعون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتضرعون. ومن فوائد قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أن في الآية تشريفا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من الوجوه التالية: تعظيم أمر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد شمل هذا التعظيم كل الوجوه من حيث المقتدى به في فعل الأمر وهو الله سبحانه وتعالى وكذا ملائكته، لقوله: إن الله وملائكته يصلون. والآمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل في علا، لقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حيث المأمورون بالصلاة عليه وهم صفوة خلق الله من عباده الذين اتصفوا بصفة الإيمان، فلم يتوجه الأمر للناس ولا للمسلمين بل للمؤمنين، فأحاط الله سبحانه وتعالى الأمر أي أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع أنواع التعظيم، وذلك ليستقر في نفوس الخلق جميعا عظم المأمور به وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيغة لم يأتي بها أي أمر في القرآن والسنة على شاكلته أبدا، وفي هذا تنويه إلى أن هذا الأمر الشرعي يختلف عن جميع الأوامر الشرعية الأخرى التي تصدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لأن الله تبارك وتعالى بدأ أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر أنه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وبذكر أن الملائكة يصلون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم جاء التوجه بالخطاب للمؤمنين مع الأمر بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لا تجد هذا الأمر إلا في هذا الموضع في الكتاب، ولا تجد له شبيها في السنة أبدا، بل هو متفرد هكذا عن جميع الأوامر الشرعية الأخرى التي تصدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ثم إن توجيه الأمر بالصلاة عليه كان بموجب آية قرآنية تتلى إلى يوم القيامة، ثم تأتي السنة الشريفة لتبين صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أتى الأمر من الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة المتفردة في الأوامر الشرعية التي تصدرت فيها صيغ الخطاب بمناداه وبتوجه الخطاب إلى المؤمنين، فذلك يتبين شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تأتي السنة الشريفة لتبين صيغ الصلاة والأوقات التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثواب تلك الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يفرد الله سبحانه وتعالى أحدا من الأولين والآخرين في القرآن الكريم بالصلاة عليه منفردا كما أفرد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية الشريفة، فقال عز من قائل في السلام على الأنبياء وسلام على المرسلين، وقال في الصلاة على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أفرده الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة منفردا، ولم يحدث ذلك لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن إفراد الله سبحانه وتعالى نبيه بالصلاة عليه يظهر علو شأنه وعظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه، وأن هذا القدر العالي سبق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولين والآخرين، ولم يسبق إليه أحد كما لم يلحق به فيه أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وصلى الله وسلم على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا عند التأمل في الآية نجد فيها أمورا بلاغية تزيد الأمر تعظيما وتشريفا، وهي صدر الله عز وجل الأمر بحق التوكيد إن الله وملائكته يصلون على النبي لإفادة توكيد الأمر وتثبيته في قلوب المؤمنين، إن التي هي للتوكيد. وعبر الله عز وجل عن نفسه بلفظ الجلالة فقال إن الله، وهو الاسم الذي لا يشارك الله فيه أحد أبدا، وكان يمكن أن تأتي بلفظ إن ربكم أو إنني، ولا يخفى وقع قوله تعالى إن الله على الآذان والقلوب المؤمنة، والذي يختلف عن أي لفظ آخر. وكذلك أضاف المولى سبحانه وتعالى الملائكة إلى نفسه الشريفة تعظيما لها وتكريما، ليستشعر السامع مكانة هذا الخلق العظيم الذي هو مصل على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته، وأضاف الملائكة إلى نفسه جل وعلا ليدل على عظيم مكانتهم وعلو قدرهم، فإذا كانوا كذلك وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا دلالة على عظيم قدره وارتفاع منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآتت الآية بلفظ يصلون يعني جاءت بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والثبوت، فهو متجدد أبدا، يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفترون ولا يقفون عن الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت صيغة الأمر الإلهي إلى المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة، ويتبين ذلك من بدء الأمر بأداة النداء يا أيها الذين آمنوا، لاسترعاء السمع والاستحضار القلب، ثم أتت أداة التنبيه ها يا أيها، في أيها لتوكيد استرعاء السمع، أنها للتنبيه كما هو معلوم، يا أيها الذين آمنوا، فجاءت صفة من وجه لهم الخطاب بصيغة الفعل الماضي آمن، يا أيها الذين آمنوا، فهذا الأمر غير موجه لكل أحد بل للمؤمنين، وصيغة الفعل الماضي التي تدل على التحقق والثبوت تدل على استقرار الإيمان في قلوبهم ونفوسهم، وأن صفة الإيمان ملازمة لهم، تلبسوا بها غاية التلبس وأصبحت صفة ملازمة لهم، وهذا ما يفيده الفعل الماضي آمنوا. لذلك عدلت الآية عن قولي يا أيها المؤمنون، وقال الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا، ثم ختمت الآية بالمفعول المطلق تسليما للتوكيد، وليعلم المؤمنون أن التسليم المأمور به يجب أن يكون تسليما خاليا من كل أذى، مطهرا من كل سوء، منتفيا عنه كل ريب وشك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أطلقت الآية عدة أمور ولم تقيدها تعظيما للأمر، وتلك الأمور هي: أطلقت الآية أمورا ولم تقيد، لم تقيد الآية زمان الصلاة، صلاة الله تبارك وتعالى وملائكته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا زمان مطلق كما ترى، لم يقيده سياق الآية ولا نقضها. وقد أخطأ من قيد تلك الصلاة المباركة بحياة وممات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الظرف الزمني هنا الذي يتضمنه القول غير مقيد، فلماذا يقيده المقيدون تقييد هذا بدون دليل؟ وإذا لم تقيد الصلاة بزمان، علمنا أن صلاة الله وملائكته على نبيه صلى الله عليه وسلم قد استوعبت كل الزمان، وهذا غاية التشريف ومنتهاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا زمان مطلق غير مقيد، فدل على استغراق الزمان، وهذا غاية التشريف، لأن الله تبارك وتعالى يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة غير مقيدة بزمان، وكد الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الآية أن الصلاة قد وقعت من الملائكة ولم تحدد نوع الملائكة ولا مكانهم، علمنا أن الأمر قد عم جنس الملائكة، جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش وخزنة الجنة والنار وملك الجبال والملائكة السيارة والحفظة، أي جميع الملائكة الذين لا يعلم عددهم ولا يعلم قدرهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فإذا الملائكة أيضا ورد ذكرهم مطلقا غير مقيد، ولم تقيد الآية الغاية من صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما جاءت آية صلاة الله عز وجل على المؤمنين مقيدة بالسبب، يعني عندما ذكر الله تبارك وتعالى صلاته على المؤمنين قيدها بالسبب، فقال جلت قدرته إن صلاته على المؤمنين إنما هي لإخراجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. فإذا قيد الله تبارك وتعالى سبب صلاته على المؤمنين، وكذا قيد سبب صلاة
الملائكة على المؤمنين بأن ذلك من أجل أن يرحمهم الله تبارك وتعالى بإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تبارك وتعالى لم يقيدها بسبب، والحكمة من عدم تقييد آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغاية أو سبب لتستوعب الآية كل غاية وسبب ممكنين، فالإطلاق هنا أريد به التعطيل، يعني أطلق الله تبارك وتعالى الصلاة صلاته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل سبب
يصلي الله عليه وملائكته والمؤمنون، فإذا مات آخر مؤمن على وجه الأرض فسيبقى الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ماتت الملائكة عن آخرهم فسيبقى الحي الذي لا يموت يصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أعظم اعتناء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن لم يوكل أمر الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى البشر، فتنقطع تلك الصلاة بكفر أهل الأرض جميعا قبل يوم القيامة أو بموتهم عند قيام القيامة عليهم. ولذلك ستبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والفضل متصلة أبد الآبدين. ضمنت الآية استمرار الثناء والذكر الحسن والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مكان، في الحضرة الإلهية وفي الملأ الأعلى في السماوات وكذلك في الأرض وما بينهما، ويتفرع على كل ما ذكر وجوه زيادة شعورنا بمدى إجلال وإكبار نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يترجم هذا الإجلال والإكبار إلى منهج وسلوك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تجد هذا بإطلاق من غير تقييد بزمان ولا تحديد بسبب ولا غاية، كما ورد في الصلاة على المؤمنين من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته المكرمين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وهي صلاة مطلقة في عموم الزمان حتى بعد انقطاع الزمان وفناء المكان يصلي عليه الرحيم الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد آية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ثواب الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله تبارك وتعالى عليه عشر مرات، كما أخبر عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثواب الصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ثواب عظيم وأجر جليل، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يشعرنا بذلك، فقابل في الحديث الواحدة بالعشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي بلا حساب، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن من ذكره في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه، فكذا من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه عشرا. ومن مظاهر تعظيم الثواب ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أن الصلاة منك لا يقابلها صلوات من خلق مثلك أو من خلق أعظم منك، بل يقابلها الصلاة من الله عز وجل، وشتان بين الأمرين. وترتيب مثل هذا الثواب العظيم يدلنا على حب الله تبارك وتعالى لهذه العبادة الجليلة. الله تبارك وتعالى يحب هذه العبادة العظيمة، يعني عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبها الله تبارك وتعالى. والدليل أن الله تبارك وتعالى يصلي على من أتى بها مرة واحدة يقابلها الله تبارك وتعالى بعشر مرات، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله عليه بها، يعني بهذه الواحدة، عشر مرات. والذي يصلي هو الله، وليس بخلق مقابل خلق، ولا بخلق أعظم من الخلق، وإنما هو خالق الخلق سبحانه، وشتان بين الأمرين. فهذه العبادة الجليلة، عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي أن يرطب بها الإنسان لسانه، وأن يحيي بها قلبه، وأن يوقظ بها نفسه، وأن يجعلها دائما منه على بال وذكر، وأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من علامات حب المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ السعدي عليه الرحمة عند شرحه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: اقتداء بالله وملائكته، إذ إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يصلي على نبيه، وكذا الملائكة يفعلون. وجزاء له صلى الله عليه وسلم على بعض حقوقه عليكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. جزاء له صلى الله عليه وسلم على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما، وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا عن سيئاتكم إذا ما صليتم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصلتم على هذه المواهب الجليلة والنعم الجزيلة والعطايا التي لا حد لها ولا منتهى تنتهي إليه. وتدبر قوله رحمة الله عليه: وجزاء له على بعض حقوقه، أي إن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة جدا، وهي أعظم من أن نقابلها بأي عمل، ولكن الصلاة عليه تأتي ردا لبعض الجميل، كما أن من معاني ما قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عمل نحن في أمس وأشد الحاجة إليه، لأنه يزيد حسناتنا ويكفر عنا سيئاتنا. ومن هذا يتبين سوء أدب من زهد في الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سمة المؤمنين، ومن أعظم مكملات الإيمان، ودليل ذلك أن الله عز وجل ما أمر بها إلا من تلبس بهذه الصفة العظيمة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى من يريد أن يتأكد أن الإيمان قد باشر قلبه واستقر فيه أن ينظر في حاله، هل يحب أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد حلاوة في ذلك، أم يجد أن الأمر ثقيل عليه؟ وإذا كان هذا حاله، يعني يجد ثقلا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من سوء الحال، فليبكي على نفسه وليعالجها حتى يذهب ما بها. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر أي أحد، لم يأمر الناس، ولم يأمر المسلمين، وإنما أمر المؤمنين. فإذا ما كان الإنسان مقبلا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجد في نفسه خفة لذلك وحلاوة في القلب، فهذا دليل على تلبسه بصفة الإيمان، إذ المؤمن منصاع بأمر ربه وهو ممتثل له وآت به. وأما إذا وجد ثقلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليبكي على نفسه وليحاول إصلاح قلبه. فاللهم أصلح لنا أحوالنا، واشرح لنا صدورنا، وأصلح لنا بالنا، واهد قلوبنا وثبت أقدامنا وارزقنا إدمان الصلاة على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد آية إن الله وملائكته يصلون على النبي أن يتعلم الإنسان آداب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها عبادة، بل هي من أعظم العبادات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبادات العظيمة التي أمرنا الله بها، وما دامت عبادة فيجب عند أدائها أن يستشعر الآتي بها كل آداب العبادة من استحضار النية وخشوع القلب، لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الله، لأنها توجه إليه بالدعاء لكاجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يشترط في هذه العبادة العظيمة الاتباع، وتبطل هذه العبادة العظيمة بالابتداع، والابتداع فيها هو التقيد بالصيغ التي وردت في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أتم هذه الصيغ ما رواه الشيخان عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الأصحاب رضوان الله عليهم أدركوا أنها عبادة جليلة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يأتون بالأمر الذي أمرهم به ربهم جلت قدرته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا ملحظ من الملاحظ الجليلة، لأن التشبيه عندما يأتي فإنه في الغالب العام يكون دالا على توفر الشيء في المشبه به. يعني عندما تقول: فلان كالأسد في الشجاعة، فالجامع هنا هو الشجاعة، وفلان مشبه والأسد مشبه به، والكاف حرف للتشبيه. فصفة الشجاعة تظهر في المشبه به وهو الأسد. وقس على ذلك، عندما تقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فمعنى ذلك أننا نطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالصلاة التي صلاها الله تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل معنى ذلك أن هذه الصفة أظهر في صلاة ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منها على محمد وعلى آل محمد صلى الله وسلم على نبيه وخليله محمد وعلى نبيه وخليله إبراهيم وسلم تسليم؟ الحق أن الأمر ليس كذلك. هنا معادلة فيها طرفان، في أحد الطرفين إبراهيم وآل إبراهيم، وفي الأخرى محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من آل إبراهيم أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فهؤلاء مع إبراهيم في كفة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من آله نبي، هو النبي وحده في الكفة الأخرى. وإذا فالكفة التي فيها إبراهيم فيها إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وفيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا إذ هو من آل إبراهيم. فإذا عندنا في المعادلة في جهة إبراهيم وآل إبراهيم، من آل إبراهيم أنبياء كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله، فهؤلاء صلى الله تبارك وتعالى عليهم صلاة خاصة سوى صلاته على المؤمنين العاديين. إذا عندنا في كفة إبراهيم وآل إبراهيم، ومنهم كثير من النبيين ومن المرسلين بل ومن أولي العزم من الرسل، هؤلاء جميعا من آل إبراهيم، بل إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل إبراهيم، فهو في هذه الكفة أيضا. ثم في المقابل محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وليس فيهم نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة على إبراهيم وعلى الأنبياء والمرسلين من آله وذريته ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيصلي الله تبارك وتعالى مثلها على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله، فيأخذ آله نصيبهم ويبقى النصيب الأوفر لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهل التشبيه هنا على ما يتبادر إلى الذهن، أم هو في صالح المشبه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من مظاهر الابتداع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفعله بعض العوام من التمايل والرقص ودق الطبول والمزامير ورفع الصوت بالصلاة عالية، وعندما يخرجهم الشيطان من دائرة الوعد يقولون إنه الجد، ويطلقون كلام ما أنزل الله به من سلطان، والذي أخرجهم من دائرة الوعي هو الشيطان، ودليله أنهم يفعلون عبادة لا يتبعون فيها هديا من كتاب أو سنة، لأنها عبادة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مأمور بها في كتاب الله تبارك وتعالى، وبصيغة متفردة لم تأتي بها عبادة من العبادات لا في الكتاب ولا في السنة. فهذا الأمر الذي توجه إلى المؤمنين لم يأتي مثله في أي أمر من الأمور التي توجهت إلى المؤمنين في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة من أجل العبادات، وحينئذ فيسري عليها ما يسري على العبادات من التوقيت، والذي يأتي بها غير متبع ولا متوقف عند كتاب أو سنة. فنقول لهؤلاء: أأنتم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم؟ إن قالوا نعم فقد كذبوا، وإن قالوا إن الصحابة أكثر حبا فقد أقاموا الحجة على أنفسهم، لأنهم ما كانوا أي الصحابة يذكرون بهذه الصورة، ما كانوا يتمايلون ولا ينقصون ولا يفضلون ولا يزمرون ولا يرفعون الصوت عاليا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في السفر فسمع الأصحاب يذكرون بعلو الصوت قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا مجيبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فأمرهم بأن يخفضوا من أصواتهم وأن يسكنوا عند ذكر الله تبارك وتعالى حتى تتنزل عليهم رحمات الله جل وعلا. وهذا بالإضافة إلى ما يحدث في مجالس هذه الأذكار من اختلاط بين الرجال والنساء، وأكثر من ذلك مما يعرف اللسان عن ذكره، وكذا يثبتون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات ما لم يثبته لنفسه، لأنها صفات لا تنبغي إلا لله جل وعلا، ولكنهم يتعدون الحد
ويصفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات لا تنبغي إلا لله رب العالمين.
ويا ليت من يقوم بهذه الأعمال التي يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يا ليته حرم الأجر فحسب، يعني يا ليته جلس فأتى بذلك على سبيل المخالفة فلم يأخذ شيئا ومضى لا له ولا عليه، وإن كانت هذه مصيبة وحدها، ولكن المصيبة الأعظم أنه لن يسلم من وزر ما فعل، هو يتفاوت في درجته من معصية الابتداع والاختلاط بين الرجال والنساء إلى المعصية الكبرى وهي الشرك بالله العظيم عياذا بالله وعياذا بجنابه الرحيم، وذلك عندما ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب أو يعتقدون أن بيده النفع والضر أو أنه معنا حيث نكون يسمعنا ويرانا ويرضى أو يحزن على أفعالنا، وأن الله ما خلق الخلق إلا من أجله إلى غير ذلك من البواطل الفواقد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل زيغ وضلال وشرك، وأن يثبتنا على الحق وأن يلهمنا الرشد وهو على كل شيء قدير. وهناك مواطن ومواضع لم يشرع لنا الدين فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ترد السنة فيها بذلك، ولكن الناس يعتادونه. فعند الغطاس مثلا تجد الواحد منهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ذلك في شيء من الكتاب ولا من السنة، وعند البحث عن شيء مفقود أيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية دعاء السفر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذلك في صحيح السنة، والمؤذن بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت مرتفع يخرج في مكبر الصوت، والصحيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع ولكن كل في سره. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما يكونان لنا طهورا وضياء يوم العرض عليه، واحفظ ذلك لنا فإنك أنت من لا تضيع عنده الودائع، وارزقنا بذلك شفاعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك على كل شيء قدير. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وسلم أن جعل صلاته واستغفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للمؤمنين. عظم الله تبارك وتعالى شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المؤمنين التي نريد هنا هي دعاؤه لهم بمغفرة الذنوب وتخفيف فتنة القبر عليه ودخولهم الجنة وغير ذلك من أنواع الأدعية، وهي كثيرة بحمد الله رب العالمين، فجعلها الله تبارك وتعالى صلاة مباركة طيبة تقبل قبولا حسنا. بل إن الله تبارك وتعالى حتى المؤمنين في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ليستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، بل الأعظم من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل من علامات المنافقين الاستكبار عن الذهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له. كان المنافقون يستكبرون أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا دعوا إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم استكبروا كما أخبر الله تبارك وتعالى وهم مستكبرون. هذه من صفات المنافقين، يعني إذا قيل لهؤلاء المنافقين أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيء القول وسفه الحديث يطلب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يعفو عنكم، حركوا رؤوسهم استهزاء واستكبارا وأبصرتهم يا محمد يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما طلب منه. ولأن شواهد ذلك كثيرة ومتنوعة فيكتفى بشاهدين. الشاهد الأول، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من الذين يديمون الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.